إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، قبل الدخول في الموضوع أود أن أنبه على أمر يتعلق بالناس الحاضرين في المسجد، يعني الناس الموجودين في المسجد، فبعد خروج الإمام يمنع عليهم الصلاة. خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبة الإمام تمنع الكلام. يعني ما يجوش الإنسان الموجود في المسجد حتى يبدأ الإمام يخطب عادي يجي يصلي ركعتين أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة ممنوع. الإنسان اللي جاء ما سمحلوش الوقت وجاء متأخر، فنعم يركع ركعتين وليوجد فيهما. أما من كان موجودا داخل المسجد أو عند باب المسجد فلا يجوز له أن يتأخر حتى يبدأ الإمام في الخطبة ثم يأتي ليصلي ركعتين. أعود فأقول، من الظواهر الاجتماعية في حياة البشر أن الإنسان بطبعه يميل إلى التقليد والمحاكاة، خصوصا لمن يرى فيه أنه أفضل منه. يعني شيء طبيعي في الحياة ديال الناس الاجتماعية، حياة ديال البشر، أن الإنسان بالطبع دياله كيميل إلى التقليد ومحاكاة الآخرين، وخاصة لمن يرى هو أنه أفضل منه. فالصغير يقلد الكبير، والضعيف يقلد القوي، والمتعلم يقلد المعلم، وهكذا. وهذه ظاهرة لها خطورتها، خصوصا إذا كان المقلد منحرفا عن جادة الحق والصواب، فإن المقلد ينحرف معه بقدر تقليده له ويتأثر بقدر ميوله إليه. وهناك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. يقول فإن اللابس مثلا ثياب أهل العلم، إذا كان لأهل العلم لباس خاص، الذي يلبس هذا النوع من اللباس يجد في نفسه نوع ميول وانضمام إليهم. واللابس لثياب الجند، ثياب ذي العسكر المقاتلة، يجد مثلا في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك، إلا أن يمنعه مانع. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. لذا شرع الله عز وجل لنا الاقتداء بالأخيار. إذا كان التقليد شيء طبيعي في حياة البشر، والإنسان لا بد له أن يقلد غيره، وخاصة الضعيف القوي والجاهل العالم والابن للأب، فعلينا أن نعرف من نقلد ومن نحاكي ومن لا يجوز أن نقلدهم وأن نقتدي بهم. فالله عز وجل شرع لنا الاقتداء بالأخيار، ونهانا عن الاقتداء بالأشرار، ورأس الأخيار وسيد الأخيار هو سيدنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به، لقد أمرنا الله بالاقتداء به خاصة، حيث يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أو أسوة يعني القدوة، القدوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فشرع الله عز وجل للمسلمين الاقتداء برسوله في جميع أعمالهم وأحوالهم. ومثل هذه الآية قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. إذن أول ما ينبغي للمسلم أن يقتدي به هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع سنته، والاهتداء بهديه، واتباع خطوته، فإن في ذلك النجاح والسعادة في الدنيا ويوم القيامة. كذلك شرع الله عز وجل، كما شرع لنا الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، شرع لنا الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكرام. قال سبحانه في بيان ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله، وأعد لهم الجنات من غير تقييد. وقيد الله جل وعلا رضاه عن غير الصحابة ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة بشرط اتباعه للمهاجرين والأنصار بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بشرط بإحسان، أي حال كونهم محسنين بهذا الشرط، يعني اتبعوا الصحابة وأحسنوا في هذا الاتباع، أي حال كونهم محسنين باتباعهم لهم في الأقوال والأعمال. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية الاقتداء بهؤلاء الصحابة الكرام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله عنه. ثم يقول: فإن الطائفة المخذولة من الرافدة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل كما يقول ابن كثير على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من مدحهم الله ويبغضون من أحبهم الله ويسخطون على من رضي الله عنهم. انتهى كلامه ابن كثير. فشرع الله تعالى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى، ثم الاقتداء بأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. كذلك شرع الله عز وجل لنا، كما شرع الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه في جميع الأعمال، فقد شرع الله لنا الاقتداء بهم أيضا في البراءة من المشركين وفي مخالفتهم، في البراءة من المشركين وفي مخالفتهم. قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فقد شرع الله عز وجل في هذه الآية الاقتداء بالخليلين وأتباعهما في عبادة الله وترك عبادة ما سواه وفي البراءة من الشرك والمشركين. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله عبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باتباعها في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا أصل القدوة. ومن القدوة الحسنة والتقليد المحمود اقتداء الذرية بالآباء الصالحين، مما ينبغي أيضا الاقتداء بهم والسير على نهجهم اقتداء الأبناء والذرية بالآباء الصالحين. قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا وجاء من بعدهم ذرياتهم وشاركوا الآباء في الإيمان وساروا على خطى آبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية يخبر تعالى عن فضله وكرمه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة. الله تعالى يرفع الأبناء إلى درجة الآباء وإن لم يكونوا وصلوا من العمل الصالح إلى درجة الآباء وإن لم يبلغوا عملهم. لماذا؟ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم إكراما للآباء على صلاحهم وعلى إيمانهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع الله بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته منزلة الأب شيء للتساوي بينه وبين ابنه وذريته. ومن اقتداء الذرية بالآباء مما ذكره القرآن الكريم في اتباع الحق اقتداء نبي الله يوسف عليه السلام حينما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول يوسف عليه السلام هاجرت طريق الشرك والضلال الذي عليه المشركون وسلكت طريق هؤلاء المرسلين فصار ذلك سببا في هداية الله لي وتعليمه إياي. وهكذا يكون الصالحون خلفا لمن سلف يكون الآباء قدوة لأبنائه في الخير وتكون الذرية تبعا لهم في ذلك في سلسلة متصلة تصير إلى الجنة على هدى ونور من الله سبحانه وتعالى. ولكن المصيبة إذا فسد الآباء، الاقتداء بالآباء الصالحين أمر مطلوب وضروري، ولكن إذا كان الآباء غير صالحين وكانوا قدوة سيئة لأولادهم في الضلال كما قال جل وعلا ناعيا على المشركين حينما أمروا بالتوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد وأمروا باتباع الأنبياء، ماذا قالوا؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهؤلاء لم يفرقوا ما بين ما كان عليه آباؤهم هل هو حق أم باطل، هم هو صواب أم خطأ، فأخذوا القدوة المطلقة. لا، لابد من التمييز والتمحيص بين ما هو حق وبين ما هو ليس بحق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. يقول القرآن أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية أخرى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني لا يعرفون شيئا ومع ذلك تتبعوهم. إذن إذا كان الآباء غير صالحين فيكون قدوة سيئة لأبنائهم، فما ظنكم إذا كان الأب لا يصلي ولا يعرف المساجد فكيف يكون حال أبنائه؟ فإذا كان الأب يتعاطى المسكرات والمخدرات أو يشرب الدخان الخبيث أمام أولاده، ما ظنكم بهؤلاء الأولاد وكيف سيكون حالهم؟ ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورع عن كسب المال الحرام كالربا والقمار والرشوة وبيع المواد المحرمة كالأصنام والأفلام الخليعة وأدوات اللهو؟ ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورع عن الغش في المعاملة والفجور في الخصومة والتزوير في الشهادة والكذب في اليمين؟ ما تظنون في الذرية وفي الأبناء الذين يشاهدون كل هذه الأفعال، بل كل هذه الجرائم تفعل أمام أعينهم وفي محيطهم ويمارسوها ويمارسها أبوهم وأقرب الناس إليهم؟ ما بالكم إذا كان الأب لا يحسن معاشرة زوجته؟ ما بالكم إذا كانت المرأة تسيء معاملة زوجها؟ ما بالكم إذا كان الأب يعق والديه ويقطع رحمه ويؤذي جيرانه والأولاد يشاهدون ذلك ويتربون عليه؟ فإنهم من غير شك إلا من رحم ربك سيسيرون على هذا النهج ويسيرون على هذه الخطى ويكونون كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وكما قال آخر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إنه في الغالب سيقولون كما قال أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إن وجدنا آباءنا على هذه الحال فنحن سائرون على ذلك. هنا حرم الله عز وجل على الأولاد الاقتداء بهؤلاء الآباء المنحرفين، فقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى في النهي عن طاعة الوالدين المنحرفين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله عز وجل سوى بين الوالدين في البرور، الأب الصالح والأب المنحرف كلاهما يستحق البرور وواجب على ولده أن يبر بهما، لكنه لا يطيع الأب المنحرف في الضلال في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. لابد أن يعلم الناس هذا، لا يجوز للولد أن يعق والداه وأن يعامله معاملة السيئة حتى ولو كان منحرفا، لكنه لا يجوز له أن يطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله أيها الآباء وكونوا قدوة صالحة لأولادكم كما أمركم الله عز وجل بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن العلماء والمعلمين والدعاة هم كذلك في طليعة من يقتدى بهم. مما يقتدي الناس بهم العلماء والمعلمون والدعاة، فإن كانوا صالحين ومستقيمين فهم قدوة صالحة وينبغي اتباعهم والاقتداء بهم، وهم من أعظم الناس أجرا. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن كانوا غير مستقيمين وغير عاملين بعلمهم وما يدعون الناس إليه فهم من غير شك قدوة سيئة، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاقصدوا رحمكم الله، فاقتدوا رحمكم الله بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين، واحذروا من علماء الضلال ودعاة الفساد والانحلال، فإن هؤلاء في الحقيقة أخطر على الأمة من الأسلحة الفتاكة والأمراض الوبائية. ومن علماء الضلال من يخرج على المسلمين بفتاوى تخالف إجماع المسلمين وتخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهؤلاء من غير شك من دعاة الضلال، من أجابهم إلى ضلالهم قذفوه في النار كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم أنواع القدوة كذلك الجلساء والقرناء والأصحاب الذين يجلس الإنسان معهم ويصاحبهم ويخالطهم باستمرار. فإن كان هؤلاء طيبين في عقيدتهم وأخلاقهم صاروا قدوة صالحة لمن جالسهم وصاحبهم وأثروا فيه صلاحا واستقامة. وإن كانوا فاسدين في أخلاقهم ومنحرفين في عقيدتهم صاروا قدوة سيئة لمن جالسهم وصاحبهم. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك الذي يكتسب منه مجالسه خيرا، إما بحصوله على شيء من المسك شراء أو هبة، أو بتمتعه برائحته الطيبة وقت جلوسه معه. وشبه الجليس السيء بنافخ الكير الذي إذا جلست عنده نالك منه مضرة، إما بإحراق ثيابك أو تأذيك برائحة كريهة وقت جلوسك معه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وانظروا من تجالسون وتصاحبون. ومن يجالس ويصاحب أولادكم، فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصاحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وسيندم من صاحب الفجار والأشرار وترك مصاحبة الأخيار. قال الله العزيز الجبار: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعض على يديه، كناية عن الندم الشديد الذي فات أوانه وفات وقته، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قدوة صالحة لغيركم في الخير، ولا تكونوا قدوة في الشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ولقد طلب منا بعض الإخوة أن ندعو لولد له مولود جديد يعاني مشاكل صحية، فنسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم متع والديه بصحته وعافيته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصباح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتواصوا ورحمة الله. إن تسوية الصحف من زمان الصلاة حال من المناكب والأقدام وسد الفرج، وأتم الصف الأول في الأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان المتوقع باش يكون واحد السقف اللي صلي عليه ما ادري واش كاين موجود ولا لا ولا جابوه ولا لا كاين شوكة ان شاء الله يا يعني واحد الولد ولد ولد ميتا يعني اللي هو السقط والولد الذي ولد ميتا فتشرع الصلاة عليه ان شاء الله فسنصلي عليه فانتظر ان شاء الله حتى تاخذ الاجر ان شاء الله بارك الله فيك.
وأن يعتبر وأن يقضي حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم.